الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصوب توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: باب في أحكام صلاة العيدين. قال: صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعيادا زمنية ومكانية، فأبطلها الإسلام وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى، شكرا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين، صوم رمضان وحج بيت الله الحرام.
وقد إذن ابتداء نقول: الأعياد عبادة وليست عادة، الأعياد عبادة، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل قوم عيد، لكل قوم وعيد أهل الإسلام الفطر والأضحى، يبقى لكل قوم ماذا؟ عيد. يبقى إذن الأعياد عبادة ولا عادة؟ وبناء عليها سيأتي الحكم بعد ذلك. فبعض الناس يحكم على جميع الأعياد بأنها مباحة، لأنها من عادة الناس، من عادة الناس يعمل يقوم بعمل عيد للأم، عيد للطفل، عيد للعامل، عيد كذا كذا إلى آخر ذلك. ليه؟ لأنها عادات. ونقول: الإسلام نص على أن الأعياد عبادة، بل ليست عبادة سهلة، إنها عبادة الشعار، يعني عبادة تمثل شعار أمة، تمثل شعار أمة، فلكل قوم عيد، وعيد أهل الإسلام كذا، هذا واحد، يبقى دليل على أنها عبادة وعبادة عظيمة. الأمر الثاني: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يحتفلون بأيام، فأبطل وشرع، أبطل أعيادا غير شرعية وشرع عيدين، يبقى هذا عبادة ولا عادة؟ هذا عبادة، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بالأعياد. فمن قال بأن العيد عبادة عادة وبالتالي لا يدخل فيه البدعة والسنة فهذا مخطئ. ومن هنا: هل يجوز الاحتفال بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون؟ الجواب لا. لو قال عادة، وده منطلق يا أخواني ينطلقون منه، هؤلاء ينطلقون من مسألة ألا وهي تحرير أن الأعياد عادة. لو سلمت لو بأن الأعياد عادة، إذن سهل أن تقول بأن جميع الأعياد ليست محدثة ولا بدعة، لأنها عادة عادة، لكن لابد من الانطلاق من هذا الأصل ألا وهي الأعياد عبادة. يدل على أن الأعياد عبادة قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم من عيد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. والأحكام الخاصة بالعيدين فيدل هذا على أنها عبادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد المواليد وغيرها، لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله وابتداع في دين الله ومخالفة لسنة سيد المرسلين وتشبه بالكافرين، سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما، كل ذلك ليس من سنة الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وسمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام، ولأنه
لماذا سمي العيد عيدا؟ قال: لأنه يتكرر ويعود، من العود، والعود هذا إما زماني فيعود زمن ما بطقوس ما، أو مكاني فيكون في مكان ما بطقوس ما. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن يعبد؟ قال لا، قال كان فيها عيد من أعياد الجاهلية. إذا لو جاء إلى مكان معين يعتاده سنويا أو كذا هذا عيد، هذا عيد، فلا حينئذ لابد أن يكون العيد هذا مشروع أو زمان معين، وإن لم يكن اجتماع في مكان. يبقى إذن إذا عاد الزمان أو المكان على وصف ما فهذا يسمى بالعيد. نعم.
قال: وسمي العيد عيدا لأنه يعود يتكرر كل عام، ولأنه يعود بالفرح والسرور، ويعود الله فيه بالإحسان على عباده على إثر إدامتهم لطاعته على إثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج.
ولهذا نجد عيد الفطر يلي عبادة عظيمة جدا، وهي عبادة الصوم، ولعل هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي رب فرح بصوم. والله عز وجل يقول: ولتكون عدته ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأما عيد الأضحى فيتخلى العبادة جليلة جدا، وهي أيضا ركن أركان الإسلام، وهي عبادة الحج، فيكون اليوم العاشر هو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، وهو خير أيام السنة. يوم الحج الأكبر وخير أيام السنة، فيها الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى، ولهذا لا صلاة عيد، لأن الاجتماع لرمي جمرة العقبة الكبرى يقوم مقام الاجتماع للعيد، وينحرون ما معهم من هدي لمن كان معهم هدي إذا كان قارنا أو متمتعا، ويحلقون الرؤوس ويطوفون طواف الإفاضة ويسعون سعي الحج لمن لم يسعى من قبل. فهو يوم تكون فيه جل أعمال الحج، جل أعمال الحج يكون في يوم النحر. فالشاهد أن هذان عيدان يتخللان ماذا؟ يتخللان عبادتين عظيمتين هما ركن من أركان الإسلام: الفطر والأضحى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال حفظه الله تعالى: والدليل على مشروعية صلاة العيد قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء.
طبعا هذا على قول فصل لربك وانحر، هي صلاة العيد والنحر بعد الصلاة ودفع عيد الأضحى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، هذا أيضا محمول على صدقة الفطر من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بصلاة العيد. هذا قول مذكور وإن كان الراجح يعني ما هو أعم من ذلك، لكن هذا داخل فيه. أتكلم جوزي؟ نعم. لكن عندنا دليل على المشروعية الحقيقة يعني أو أوضح من ذلك، وهو ما جاء به السنة في صلاة الفطر والأضحى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فيسن للمرأة حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وليخرجن ثكلات، ويعتزلن الرجال، ويعتزل الحيض المصلى.
في كل خروج للمرأة وليخرجن ثكلات يعني غير متطيبات ويعتزلن الرجال، ولكن هو أكد ما يكون في العيد، في العيدين حسوا الاجتماع بين الرجال والنساء. قال: اعتزلنا الرجال يعني يكون في المصلى الخاص، واعتزل حيض المصلى، المصلى، ولعل المراد المصلى هنا الصلاة، أو يعتزل حيض المصلى حال الصلاة، وإلا هن خروج المصلى وهن حيض. ولذا قالت أم عطية رضي الله عنها: يا رسول الله، المرأة تكون حائضا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحائض تخرج، أن الحائض تخرج وذوات الخضور، لأن المراد بذلك الشعار العام، أن يخرج المجتمع كله في العيدين لإظهار هذه الشعائر وإظهار قوة الإسلام والمسلمين. نعم نعم نعم. قال: من تزكى في خمسة أقوال، أحدها من تطهر من الشرك بالإيمان بالله، والثاني من أعطى صدقة الفطر، والثالث من كان عمله زاكيا، الرابع من أنها زكوات الأموال كلها، خامس تكثر بتقوى الله. فهو قول من هذه الأقوال ويحتمل. وقال فصلى فيها ثلاث أقوال، أحدها أن الصلاة الخمس، الثاني صلاة العيدين، الثالث صلاة التطوع، فهو قول من أيه من أقوال ورد فيه. نعم يقول في جوزي يقول إيه صحيح، يعني أقصد كلامه قوي، يعني يقول هذه الآيات كانت في مكة ولم يكن في مكة صلاة العيدين ولا زكاة، لأن الزكاة على الصحيح فرضت في العام الثاني وصلاة العيدين فرضت على الصحيح أيضا في العام الثاني، لكن قد يقال العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. نعم
قال رحمه الله تعالى: قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج حتى تخرج الحيض، فيكن خلف الإمام فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
يعني لماذا تخرج المرأة الحائض طالما أنها لم تصلي؟ لأمور منها إظهار شعائر الإسلام في المجتمع كله، لأن هذا اجتماع عام، هذا أكبر اجتماع لدى أهل القرى وكذا في السنة، هذا أكبر اجتماع الجمعة، والجمعة أكبر اجتماع الجماعة، فعندنا اجتماع الجماعة في صلاة الخمس، وعندنا اجتماع الجمعة في كل أسبوع، هذا اجتماع أكبر، ولهذا المشروع أننا لا نصلي الجمعة في كل مسجد جماعة، فنجعل الجماعة أوسع، فالبلد في الشارع هذا مسجد وفي هذا الشارع مسجد، هذا أيسر على الناس لا إشكال. أما إذا جئنا الجمعة أغلقنا مساجد كلها واتخذنا مساجد العامة والجوامع العامة، هذه السنة، وهذا الذي كان عليه نبيه، كانت مساجد المدينة تغلق ويشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الأمر على ذلك إلى خلافة يمكن علي رضي الله عنه وكذا، لما اتسع الناس وكثر الناس، فإذا اتسع الناس وكثر الناس فتحنا من المساجد بالقدر الذي نحتاج إليه، وإذا الأصل للجمعة أن يكون الاجتماع أعم، لهذا لا نترخص بكثرة المساجد. وقد يقول القائل: طيب إذا كان الأمر كذلك فأنتم تساهمون في هذا، تذهبون إلى مساجد فرعية، فلماذا لا تغلقوا المساجد أيضا وتعتذرون؟ نقول: هذا يكون من ولي الأمر، هذا القرار من ولي الأمر ألا هو إغلاق. أما وقد فتح المساجد كلها والناس تصلي في المساجد كلها، فنستغل هذه المسألة، ولا شك أن الصلاة صحيحة، لكن نقول هذا الأول، فنستغل المساجد ونقول: مساجدنا أولى أن تبقى، نغلق مساجدنا مساجد السنة ونذهب إلى الصوفية إلى شعر. لا، فإحنا طالما المسألة أنها لم يكن فيها قرار من ولي الأمر، إذن نحن أولى من غيرنا، نخطب في مساجدنا ونخطب في المساجد، فلا نعتذر عن مسجد فرعي هذه المساجد تمام لو زاوية أو كذا، ولا نغلق مسجدنا ولو كان زاوية، لكن لو الأمر عام ولي الأمر حدد مساجد عامة في البلد، مثلا هنا مثلا يبقى في مسجدان، مسجد في نصف البلد هنا ومسجد في نصف البلد هنا في الجمعة، حينئذ نغلق حتى ولو كان أن مساجدنا مساجد سنة ومساجدهم مساجد بدعة، لأن هنا نكون تابعين لولاة الأمور، لو لم يصلي في البلد إلا ولي الأمر أو من ينوب ولي الأمر وهو مبتدع يصلي معه ولا ندع الصلاة، وأيضا لا نظهر المشقة له ونفتح مساجدنا. كما هو قد عري الأمر عن أمر السلطان أمر ولي الأمر فكل يصلي مسجده، إحنا أولى بقى، إحنا الأصل أصلا، حتى لو أنا بني مسجد أول أمس أول جمعة صدر المسجد الجمعة الماضية وعندي 100 مسجد في بلد عتيقة قديمة، أقول أنا الأول أنا الأصل، لأن أنا السنة. نعم طب دي أراضي دي بلدان يعني ماشي 10 بيوت 5 بيوت 3 بيوت المؤمنات وإيه حكمها؟ حكم القرية، حكمها حكم القرية. لكن ما يجيش واحد مثلا عامل مزرعة في أرضه ولا عامل عريش هناك وعامل مسجد جنبه، لا في بالك. لكن يكون بلد حتى لو مجمعات صغيرة حكمها حكم القرى، لا إشكال، لا إشكال. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود من الجميع فيه إظهار لشعار الإسلام، وفيه من إعلام الدين، وفيه من أعلام الدين الظاهرة، فهي من أعلام الدين الظاهرة. وأول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، واستمر عليها المسلمون خلفا عن سلف، فلو تركها أهل بلد مع استكمال شروطها فيهم قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة كالأذان، وينبغي
تكون من الشعائر الظاهرة التي إذا تركها أهل بلد واجتمعوا عليها ودعاهم السلطان إلى ذلك، فإن أبوا وقد دعاهم السلطان إلى ذلك، إذا أبوا ألزموا السلطان، فإن قاتلوا السلطان وامتنعوا بالسلاح والشوكة قاتلهم السلطان. يبقى الأول يدعوهم، الأول يدعوهم غير قتل، لكن إذا تحصنوا وامتنعوا قالوا لن نصلي واستعدوا للسيف، تمام، قاتلهم السلطان. وهذه المسألة معروفة في الشريعة بمسألة قتال الطائفة الممتنعة، معروفة قتال الطائفة الممتنعة، أي الممتنعة عن شعيرة ظاهرة. وليس يلزم في شعيرة ظاهرة أن تكون واجبة، ليس يلزم في شعيرة ظاهرة أن تكون واجبة، شعيرة ظاهرة حتى في المستحب. يعني قوم امتنع عن صلاة العيد وهي سنة، قوم امتنع عن الأذان وهو سنة أو واجب كفائي، قوم امتنع عن صلاة الجماعة ما يقيمون الجماعة، يدعوهم السلطان. لو أبوا فإن السلطان ماذا؟ فإن السلطان إن تحصنوا بشوكة يقاتلوا. إلى هذا الحد، أي إلى حد قبل القتال، إلى الحد قبل القتال، هذا إيه؟ هذا لا يكفر الطائفة هذه، طائفة امتنعت عن صلاة العيدين، طائفة امتنعت عن أداء الزكاة، امتنعت. إلى الحد الذي نصل فيه قبل القتال لا تكفر هذه الطائفة. طيب، أما إذا قاتلت وقاتلها السلطان هل تكفر وهي موقنة أو وهي غير جاحدة؟ لهذه الشعيرة بل تقول الشعيرة وسلمت وكذا بس غير جاحدة، هل تكفر أم لا؟ قولان لأهل العلم، فمن ومن قال تكفر؟ ليه؟ لأن يكون القاتل كذاب هو في دعواه أنه إيه؟ أنه غير جاحد، كونه يقاتل فمعناه أنه لا يعتقد، فنكفره هنا إيه؟ باللازم. وأقوى من ذلك في السليم أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل الطائفة الممتنعة، فكما قاتل سائر المرتدين وعلي، فإننا نكفره. وإلى هذا ما لا جمع من أهل العلم، رواية عن أحمد رحمة الله عليه، واختارها شيخ حسين بن تيمية، واختارها الإمام محمد بن عباب فيما أذكر، ورجح شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. والقول الثاني أن هذا الطائفة لا تكفر، وهو قول الفقهاء الأربعة إلا رواية عن أحمد، قول الفقهاء الأربعة، وهذا القول هو القول الراجح الصحيح، وقد نصره الشافعي رحمه الله في الأم، تكلم كلاما طيبا جدا في هذا، وأن مجرد القتال ليس ماذا؟ ليس بكفر، هذا واحد. الأمر الثاني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صحيح أنه قاتل طائفة الممتنعة كما قاتل المرتدين، لكن فرق بين القتال وأحكام المقاتلين، القتال شمل، لأن الطائفة الممتنعة تقاتل والطائفة المرتدة تقاتل، لكن ليس معنى القتال الكفر، ليس من لازم القتال الكفر. الله عز وجل ذكر قتال الطائفة الباغية، وإن طائفتان من يقتدروا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، نحن نقاتل الطائفة الباغية، فهل هي كافرة بالقتال؟ لا، إذا ليس من لازم القتال إيه؟ ليس بلازم قتال الكفر. فنعم الصديق قال الطائفه المقتنعه كما قاتل المرتدين، لكن لا يعني هذا انها ايه طائفه كافره. فهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح انها لا تكفر وان كان الامام يقاتلها. نعم نعم. لا 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 التكفيرية والتنظيمات الإرهابية بيعتمد عليها في تكفير الحكومات وقتال الحكومات. أكبر دليل عنده في قتال الحكومات تمام وتكفير الحكومات القول بالطائفة الممتنعة، فاعتبروا أن السلطان بطائفته طائفة ممتنعة، امتنعت عن شعيرة ظاهرة وهي الحكم بما أنزل الله. طيب وبالتالي نقاتله. طيب امتنعت عن شعيرة ظاهرة، وهذا جهل عظيم جدا، جهل عظيم. لماذا؟ لأن السلطان هو الذي يقاتل الطائفة الممتنعة، وليس أن الناس هم الذين يقاتلوا طائفة الايه السلطان. تمام. مثل الحدود، السلطان يقيمها فينا، لكن هل نحن نقيمها على السلطان؟ لا، لكن السلطان إذا وقع في حد مكن من نفسه، لكن إذا ما أقامها هل نقوم فنقيم ونحن نفتدي بيدي؟ لا. فالطائفة الممتنعة أي ممتنعة عن القيام بهذه الشعيرة الظاهرة لسلطان يطلب منها ذلك، ممتنعة وليست مانعة. بمعنى يعني مش طائفة منعت، حتى لو ما كانش في سلطان بيقاتل يبقى طائفة منعت ذلك، يبقى نقول هذه الطائفة أي أحد يقاتلها؟ لا، إنما طلب منهم السلطان أن يقيموا هذه الشعيرة الظاهرة فامتنعوا عن القيام بها، امتنعوا عن القيام بها، فلهذا سميت طائفة إيه؟ ممتنعة. طبعا لو جحدوا يكون امتنعون امتناع العقلي يكفرون، لكن إذا ما جحدوا فيكون امتناع امتناعا عمليا، وبالتالي هؤلاء لا يكفرون ولو قاتلهم السلطان. يبقى كونك بقى تحول الدولة والسلطان إلى طائفة ممتنعة هذا غلط فاحش، إنما الطائفة ممتنعة عن أداء هذه الشعيرة حينما طلب سلطان. وهل أنت سلطان؟ هذا القتال ممتنعة من صلاحيات السلطان، هذه بصلاحيات ايه؟ من صلاحيات السلطان مش الناس. هل الحدود يقيموها الناس؟ لا. العقوبات الظاهره باليد وكذا يقيموها الناس؟ فلهذا شفت كل التنظيمات الارهابيه هذه والجماعات التكفيريه المسلحه وغير المسلحه كلها قامت على شبهات يخبزها لهم احداث واسنان شبهات احلام، شويه عيال قاعدين مع بعض وبعدين يعود يعني يعلمهم ويركب لهم اشياء وياتي بعض النقلات على غير وجهها ويتبعه هؤلاء وخلاص يا خير الله يركب ويقاتلون الناس. ولو ردوه الى الرسول والى الامن منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. فمن الذي قتل طائفه ممتنعه؟ السلطان اللي بيقاتل. ما في شيء اسمه قتال بدون سلطان، ما في شيء اسمه تعزير وحدود وعقوبات الا بسلطان. واحد يمسك بيده ليعاقب العقاب العام لا السلطان، انما انت تعاقب ابنك تعاقب زوجتك تعاقب كذا، ده مساله بينك وبين ايه ده سلطانك الخاص. واضح اخواني؟ في احكام الجهاد تجاهد يبقى سلطان، تقاتل طائفه بغير يبقى ده سلطان، طائفه ممتنعه يبقى ده سلطان، تقوم حدود ده سلطان، تاخذ الزكاه قهرا ده سلطان، تعرض تارك الصلاه على السيف ده سلطان، تحج بالناس ده سلطان، أمير الناس في الحج ده سلطان، وهكذا. ده كله سلطان 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 سلطان. ناس فكر السلطان ده بتاع شوية انتخابات. السلطان لست أبالغ لست أبالغ، ولو شذ منها هذا الشيء أشياء نادرة، لست أبالغ إذا أقول
إذا قول السلطان يدخل في الدين من أول أركان الإيمان من أول التوحيد إلى آخر، ما في مسألة يمكن ألا يكون فيها سلطان. تخيلوا يا إخواني، هذه فائدة بارغة فيه. ليس عندنا باب السلطان باب الحكم، باب السلطان باب الجهاد، باب السلطان. لا يا إخواني، السلطان من أول إخواني. من الذي يلزم الناس بالصلاة ومن امتنع عرضه على السيف؟ من هو؟ ومن الذي يحكم بذلك أن طلق سواق كافر ونفس فيه الحكم وبالتالي تصدر الأحكام من ميراث ومن طلاق السلطان؟ تمام؟ من الذي يمنع الناس من إعلان الفطر في الشوارع لمن أظهر الفطر في الشوارع؟ السلطان. من الذي نقول الصوم يوم صوم الناس والفطر يوم فطر الناس؟ السلطان. يوم أن يلزم السلطان أو يقول السلطان بالرؤية أو بالعيدين أو بكذا. تمام؟ من الذي يجمع الزكوات ويأخذ زكاة قارن مع السلطان؟ من الذي يحج بالناس؟ السلطان. خلصنا العبادات، هذه العبادات لا يجب عن الشهادات، الشهادتين في من ارتد أو أتى بناقض فإنه يقام فيه حد رده أو يستتبع عند السلطان. انتقل أركان الإيمان الستة كلها عند السلطان. إذا أتى واحد بناقض من هذه النواقض فإن السلطان يطبق فيه حد الردة، ده عند السلطان، ويمنع الطوائف المبتدعة التي تصغر بدعها فيما يخالف هذه الأركان الستة. انتقل إلى البيوع، أيضا أسواق المسلمين ووضع الضوابط فيها ومنع الاحتكار والقيام على ضبط الأسعار، السلطان في أسواقنا وبيوعنا، والفصل بين الناس في منازعات البيوع والعقود. انتقل إلى النكاح فكذلك، من الذي يتولى؟ من الذي يكون سلطانا للبنت ووليها البنت إذا لم يكن لها ولي؟ ومن الذي يحكم أحكام الطلاق والعدد والنفقات وغير ذلك؟ إنه السلطان. انتقل إلى باب أو إلى كتاب الحدود والجنايات وغير ذلك، هذا أخص من يكون من السلطان. انتقل إلى الجهاد، هذا أيضا السلطان. انتقل إلى المعاملة مع الكفار بأمان أو بقتال، من الذي يضع الأمان؟ هذا السلطان إذا كان بعهد أو بذمة. أما الأمان فهذه عامة للناس، لكن أيضا السلطان هو الذي يقوم على الإشراف عليها، وهكذا. إذن هذا السلطان لا يقدر شيئا من أمور الدين. فباب السلطان عندنا وباب الإمامة باب عظيم وباب واسع، ولهذا الاستهانة بهذا الباب واستهانة بالشريعة. وإذا عرفت أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بسلطان، ولا سلطان إلا بسمع طاعة، أدركت قضية الإمامة عندنا. واضح إخواني؟ مسألة الإمامة والسلطان والحكومة والحكومة. ولهذا النبي قال في حديث إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. لما لا يكون لنا جماعة والإمام، لكن مع وجود الجماعة والإمام لابد أن نرعى هذا. عرفت بقى منطلقا في مسألة الإمامة، لكن يجي تنظيمات أو يجي جماعات أو يجي أحداث أسنان سفاء أحلام يعني بسهولة جدا، سلطان إيه وحكومة إيه وآخر، هذا ضال مضل. مسألة الإمامة مسألة عظيمة، مسألة الإمامة مسألة أمن وأمان وإيمان، فالإيمان يقوم بهذا. إن ولاة الأمور يولون من أمورنا الكثير والكثير، أهم ذلك الأمور الأساسية وهي سياسة الدين بالدنيا بالدين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على بابه.
أو في البلد ما يصلح، يقول مصلى قريب البلد ده الأفضل، لكن في البلد نعم. المهم الخلاء، الخلاء ليس ما كان خارج البلد، الخلاء ما كان خارج المسجد، ده الخلاء. يبقى الخلاء ضابطه أن يكون خارج المسجد وليس يلزم أن يكون خارج البلد. نعم.
قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة. فعن أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، واتفق عليه. ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد لغير عذر، ولأن الخروج إلى الصحراء أو
يعني يجوز الصلاة في المسجد، لكن هذا العذر.
طب وإذا لم يكن عذرا صحت، لكن هذا خلاف السنة. طيب مسألة قد احتاجها الإخوة، وهو أننا نصلي في مسجدنا مع إمام سنة، ولا نصلي في الخلاء مع إمام بدعة؟ ولي الأمر سامح؟ آه سامح، يبقى نصلي في مسجدنا أحسن. نصلي في مسجدنا أحسن مع إمام سنة، أو لا نصلي في الخلاء مع إمام إيه؟ بدعة. لكن لو لم يكن إلى إمام البدعة ومنع ولي الأمر من الصلاة إذا في مصلى في مصلى معين أو مصليين، فلا نفتح المسجد ونصلي ونقول لا نصلي ونحن أهل سنة نصلي ونترك هذا الإمام، لا ما يصلح. لكن طالما نسيب الصلاة في المساجد والمصليات يبقى نصلي أفضل في هذا. فإن قلنا لكن في هذا ترك السنة، نقول وفيه ترك أيضا الصلاة مع أهل البدعة. نعم، وترك السنة هذا خلاف سنة، لكن إن كان العذر فلا يكون خلاف سنة إن شاء الله. نعم نعم. إيه يعني الشيخ مصطفى والشيخ محمد اللي هم بتوع اللي هم الطوائف دول وخاصه رجع باي حاجه، لا اشعري ولا صوفي ولا السلف ولا سني، نصلي معاه طالما عمي ما عنده بدعه ظاهره خلاص صلي معاه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام وأظهر شعائر الدين ولا مشقة في ذلك لعدم تكراره أو لعدم تكرره، بخلاف الجمعة إلا في مكة المشرفة فإنها تصلى في المسجد الحرام، ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، لأن الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه ويمتد.
قال إلا في مكة المشرفة فلا تصلى في المسجد الحرام، يعني صلاة العيدين تصلى في المسجد الحرام ولا تصلى في الخلاء لشرف البقعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه ويمتد وقتها إلى زوال الشمس، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، لما روى أبو عمير.
يعني يمتد وقتها إلى وقت الظهر ويبدأ بعد ارتفاع الشمس قضاء رمح، وفي الأضحى يستحب التأخير قليلا، وفي الفطر يستحب صلاته في أول وقت، حتى في الفطر يتأخر أقصد بها قليلا حتى تسع الوقت لإخراج الصدقة، والأضحى يستحب التقدم بها حتى يتفرغ الناس للنحر. طيب، يقول: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. إذا لم يعلم الناس بالعيد وقد خرج الوقت يصلون غدا قضاء، لكن في الوقت. نعم. لما روى أبو عمير
قال رحمه الله، قال حفظ الله تعالى: لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: غمي علينا الهلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم.
رواه الفطر يفطروا، لأن هذا اليوم ليس من رمضان، لكن العيد أن يخرجوا غدا لعيدهم، وهذا حديث صحيح. نعم.
قال رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه وصححه جماعة من الحفاظ: ولو كانت تؤدى بعد الزوال لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد، ولأن صلاة العيد شرع لها الاجتماع العام، فلا بد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيؤ لها، ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، وليتسع وقت التضحية بتقديم الصلاة في الأضحى، وليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر، ويسن أيضا أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وألا يطعم يوم النحر حتى يصلي، لقول بريدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. رواه أحمد وغيره. قال الشيخ تقي الدين: لما قد
السنة، فبلماذا نعجل الفطر في عيد الفطر؟ إمعانا في الامتثال، بالأمس كنا صائمين، اليوم عندنا عيد يحرم الفطر فيه، فلهذا يكون يحرم صوم فيه، فلهذا نظهر سرعة الامتثال فنفطر على ثمرات وسحب أن تكون فطرا قبل صلاة الإيه العيد. ولهذا سبحان الله انظر إلى مثال الشريعة، ثلاث أيام متواليات يختلف الحكم فيهن في الصيام. اليوم الأول الصوم واجب، اليوم الثاني الفطر واجب، اليوم الثالث الصوم مستحب، يعني هذه ثلاثة أيام. اليوم الأول الصوم واجب وهو يوم اليوم الأخير من شهر رمضان سواء 29 أو 30. اليوم الثاني ها الفطر واجب والصوم محرم وهو يوم العيد. اليوم الثالث وهو الأول من شوال، وهو الثاني من شوال يعني الأول من الست، وهذا الصوم ماذا مستحب، فمن صام رمضان ثم يتبعه ستة من شوال فكأنما صام رمضان. فانظر سبحان الله، هذا الصوم واجب والفطر محرم، هذا الفطر واجب والصوم محرم، عكس هذا الصوم مستحب. ولهذا زبدة الشريعة كلمة واحدة هي كلمة الاستسلام، الإسلام والاستسلام، زبدة الإسلام الاستسلام، زبدة الشريعة الامتثال، زبدة الشريعة أن تكون كما أحب الله ورسوله، كما يرضى الله ورسوله، لا تكون كما تحب أنت وكما ترضى أنت وكما تحب جماعتك وكما ترضى وكما يحب رئيس حزبك وكما يرضى، وإنما كما يحب الله ويرضى الله وكما يحب رسول الله ويرضى رسول الله. دين يساوي امتثال، إسلام يساوي استسلام، ده الخلاصة التي تكون معك في عبادتك في عقيدتك في معاملتك في 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 كل شيء بتعرفه في شرعك. ولهذا الحمد لله نحن نؤمر السنة على أنفسنا، نحن نشرب كده شوف بالشمال مستحيل أصلا، ولا مستحيل نشرب بالشمال أبدا، كل شيء عندنا بالشريعة، نلبس الثياب لا تنزل عن كعبين، نحلق اللحى لا ما نحلق اللحى، ما حكى ما حلق النبي حسن. فانت ما تسالنيش، كل يسالون انت يا ابني لسه صغير مربي حيتك ايه، قول له انت يا عم الحاج كبير وحلق حيتك ايه، هو انت بتسالني مربي حيتي ايه وانت حلق حيتك ايه، انا مربي حيتي زي الناس. ايوه بس يا ابني سنه، يعني الحمد لله مش كفر ولا حاجه، سنه يعني حتى لو تنزلنا سنه اسمها سنه، انت هتعيرني سنه. طب كويس، زي بعض الناس يرجح ان صلاه الجماعه سنه فيصلي في بيته، لا هي محرمه، انت رجحت محرمه، رجحت سنه، طب اطلع حصل السنه، يعني السنه تفعل ولا السنه تترك؟ هو كان عايز تبقى سنه عشان يصلي في بيته، هو كان نفسه تبقى سنه عشان يصلي في بيته، ما صليش في الجبل ده مش فاكش، لا اصل انا بارجح القول بالسنيه، لا يعني مش بترجح القول انها حرام ولا حاجه. طب اذا كان السنه يبقى انت اولى الناس بايه؟ بالسنه، اطلع اعمل السنه، من اولى الناس بالسنه؟ اطلع، لا ده على باب التنزل يعني. ف كذلك لحى السنه، تبع يعني السنه تترك يعني، حتى القول بالتدخين، التدخين ده مكروه، يعني مكروه يفعل ولا مكروه يترك؟ انت بقى يعني امور عجيبه من الناس. فالشاهد ان زبده الدين هي الايه؟ عطس رجل عند عبد الله بن عمر فقال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا راى، ما هكذا قال، او ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل يصلي في اوقات النهي نهاه، فقال اترى ان الله يعذبني على الصلاه؟ قال لا يعذبك على الصلاه، وإنما على مخالفة السنة، على مخالفة السنة. دية الأعضاء كالأصابع وغير ذلك، الأصبع بعشر بالنسبة للذكر، الرجل قطعنا هذا الأصبع يبقى عشر إبل لأن المجموع مئة، ورجلان المجموع مئة، ولهذا لو قطع أصابع يديه ورجليه وحي في ديته، ولو قتل في دية يعني يقتله في دية، يقطع صبع الرجل واليدين في ديته فيها ديتين، يبقى هذه بعشر. إلى آخره. لا فرق بين خنصر ومنصر وسطى وسبابة وإبهامة في فرق. طيب والمرأة؟ المرأة نصف بيت الرجل، المرأة بخمسين ناقة بدلا من مئة عند الرجل، وعليه يكون بقى الأسبوع الأول بكام؟ بخمسة، والثاني بخمسة، يكون مجموعه كام؟ خمسة. الرجل مجموعه مئة، مئة على عشرة فات كام؟ العشرة. والمرأة خمسون، يبقى مئة عشرة على خمسين بكام؟ بخمسة. يبقى خمسون على عشرة خمسة، يبقى الأسبوع خمسة خمسة خمسة, خمسة. لا ليس كذلك. الأسبوع الأولى هذه بعشرة، طب كده هتعطي مئة؟ لا اسمع، الثانية بعشرة، الثالثة بعشرة، طب قطع أربع أصابع من مرة بعشرين، يبقى لو قطع ثلاثة بثلاثين، ولو قطع أربعة بعشرين، طب هي الأكثر إيه؟ يعني هذه ثلاثة بثلاثين، طب يبقى أربعة بكام؟ بأربعين؟ لا أربعة بعشرين، أربعة بعشرين. ليه؟ لأن دية المرأة في الأصابع هذه كدية الرجل إلى الثلث، إلى ثلث الدية، إلى الثلث يبقى هنا كالرجل. طب إذا تجاوزنا الثلث يبقى على نصف من دية الرجل. طب كيف هذا؟ تلك السنة يا ابن أخي، تلك السنة. يبقى زبة الشريعة يا إخوان، زبة الشريعة، زبة الشريعة سمعا وطاعة. تحجب يا امرأة سمعا وطاعة. رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل آية الحجابي، ها شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغلاف. ده خلاصة الشريعة لو كان الناس يعقلون، ولو كنا كالصحابة رضي الله عليهم في هذا الباب لما وجدت مخالفة. الآن يا إخواني الموافقة للسنة هي الغريبة ولا يا إخواني المخالفة للسنة؟ الموافقة للسنة هي الغريبة، غريبة جدا. نعم نعم، نعم جرأة سبحان الله.
قال قال الشيخ تقي الدين لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله فصل لربك وانحر، وقدم التزكي على الصلاة في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر.
يعني صبت الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله فصل ربك وانحر، قال صبت إيه؟ استنبت أن السنة صدقة قبل الصلاة في عيد الفطر وأن ذبح قبل الصلاة في عيد النحر، يبقى استدل بالآيات على الصلوات. قال قال الشيخ تقي الدين، من تقي الدين؟ أبو العباس. من تقي الدين أبو العباس؟ أحمد الحنتي. ومن مجد الدين؟ أبو البركات. ومن شهاب الدين؟ أبو المحاسن، وهو عبد الحليم. يبقى عندنا تقي الدين ومجد الدين وشهاب الدين، عندنا أبو العباس وأبو المحاسن وأبو البركات. أبو العباس تقي الدين الثاني، طيب أبو المحاسن شهاب الدين عبد الحليم، أبو البركات مجد الدين انتهي هذا الجد. طيب هؤلاء التيمية، ولكن تقي الدين وشهاب الدين ومجد الدين هذه تكره، هذه تكره. وقد ذكر الشيخ الإسلام أنه يكره أن يلقب بتقي الدين. نعم نعم نعم.
نعم يعني لو أمكن، لو أمكن أن يذبح الضحية ويأكل منها وكذا ما في مشكلة، بس ليس بلازم يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في الحج لما نحر بيده أكثر من 60 بدنة وكذا، أمر أن يؤخذ من كل بدنة ببضعة وتطبخ ويأكل منها.
صلى الله عليكم. شكرا. بعض الإخوة يسأل يقول مسألة ديت أصابع المرأة على مثل ديت أصابع الرجل إلى الثلث، هل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد؟
لا، هي دخلها الشيخ الذي نعرفه أنه ما في خلاف.
قال حفظ الله تعالى: وسن التبكير في الخروج لصلاة العيد ليتمكن من الدنو من الإمام وتحصل له فضيلة
انتظار الصلاة
فيكثر ثوابه. ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بلبس أحسن الثياب، لحديث جابر رضي الله عنه: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس في العيدين.
يسن التبكير في الخروج لصلاة العيد والتكبير، تبكير والتكبير، التبكير الخروج والتكبير حال الخروج. طبعا التكبير في الفطر يبدأ من هلال الشوال، يعني من المغرب والشمس آخر يوم، يكبر إلى أن يدخل الإمام في صلاة العيد وفقط، هذا هو الفطر. طيب في الأضحى عندنا تكبير مطلق ومقيد. المطلق يبدأ من هلال في الحج مطلق وينتهي إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. المقيد ينتهي بعصر ثالث أيام التشريق. طيب ويبدأ للحاج يبدأ من ماذا؟ من ظهر يوم النحر، ولغير الحاج من صبح عرفة. من صبح عرفة. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه. رواه البيهقي بإسناد جيد.
فإذا لم يجد الجديد لبس الحسن عنده. نعم.
قال: واشترط لصلاة العيد الاستيطان بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين
في العيدين وفي الجمعة. يلزم الاستيطان. يعني استيطان يا أخواني؟ يعني صلاة في البلدان يا أخواني، صلاة في القرى وفي البلدان، إنما في الصحاري لا، لا الجمعة ولا الأعياد صلاة في الصحاري. الجماعة نصليها في الصحاري في البلدان في أي مكان، مسافر يجب عليه الجماعة واللي في الحضر يجب عليه الجماعة، إنما الجمعة لا تجب على المسافر إذا كان على ظهر سيد الصحاري وفي البرية وكذا. ومثل هؤلاء أيضا أصحاب المشاريع في الصحاري، أصحاب المشاريع وأصحاب الراعي، فلا عيد عندهم ولا ماذا ولا جمعة. نعم. والصغيرة لا كبيرة ولا صغيرة، كلها سكون في البحر، ما عليها جمعة ولا عليها عيد. نعم.
ولا مستوطنين.
بل هناك مشاريع تكون في البحر مثلا سنين، مشاريع في البحر ما صلى إيه؟ خالف السنة، والجمعة لابد أن يعيدها ظهرا طبعا. نعم.
قال: مستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به كما في صلاة الجمعة، فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوغ إقامة صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلها، وكذلك خلفاؤه من بعده. وصلاة العيد ركعتان.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة يوم الجمعة، هل صلى النبي بعرفة الجمعة ولا جمع بين الظهر والعصر؟ الجواب جمع بين الظهر والعصر، ولم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا إلى يوم كذا لا يصلون لا في منى ولا في عرفة ولا في شيء من هذا، يصلون العيدين ولا يصلون الجمعة. نعم.
قال: وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. وقد استفاضت السنة بذلك وعليه عامة أهل العلم. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة.
نعم، هذا باتفاق أن صلاة العيدين يبدأ الإمام بالصلاة، يبدأ الإمام بالصلاة، يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5 ويقرأ بالأعلى الغاشية ثم بعدها يشرع في الخطبتين. نعم.
قال: وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط بخلاف خطبة العيد فإنها سنة، وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين.
يعني يقول حكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة والشرط مقدم على المشروط بخلاف العيد فإنها سنة. نعم. طيب، هل لو أن الإنسان صلى العيد مع الإمام ومشى هل يصح صلاة العيد؟ نعم. طيب إذا لم يحضر الجمعة، إذا لم يحضر الخطبة في الجمعة تصح؟ تصح، ولو أنه أدرك من الصلاة ركعة أضاف إليها أخرى وصح في الجمعة. نعم. نعم.
قد
أي قضاء جماعة الناس في اليوم الثاني نفس الهيئة، لكن لو انت بقى نمت عن صلاة العيد واردت ان تصلي ما عندك خطبة بقى خلاص تصلي فقط ركعتين، لكن لو الناس جميعا ما عرفوا صلاة ما عرفوا العيد الا بعد الزواج يبقى غدا سيصل نفس المسألة على نفس الصلاة. نعم. كيف يعني وحده؟
ولم يعلم
ان الدخل دخل. ماله؟
هل ثاني يوم يصلي في نفس الإمام ويتقدم؟
لا 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 يصلي. فات وقته ولا يصلي لو كان واحد. لكن هذا في ماذا؟ في جماعة الإمام حتى تقام هذه الشعيرة ولا تصعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال حفظه الله تعالى: وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين، وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وقال عمر رضي الله
عنه: والعمل أثمن وأعظم ما في جامع الترمذي رحمه الله عليه، والعمل هذه متعوب عليها جدا، متعوب عليها، هذه وفق إليها أبو عيسى الترمذي. سبحان الله، تجد كل إمام من الأئمة في كتب الحديث عموما تجد كل إمام فتح الله عليه فتحا ما، يعني البخاري فتح الله عليه بالتبويب والصحة، ومسلم فتح الله عليه بالترتيب والسهولة وجمع الأحاديث في الموضع الواحد، الترمذي فتح الله عليه في جامعه بالعمل وأيضا الإشارة إلى الطرق في الحديث، يقول: وهذا حديث ورد عن عمر ابن عباس عائشة كذا، ويشير إلى هذه الحديث وهكذا. نعم.
قال حفظ الله تعالى: وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين، وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وقال عمر رضي الله عنه: صلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب
من غير قصر، يعني لم تكن أربعة ثم صارت اثنتين. طيب، ويقول: لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أي سنن، فليس العيدين سنة قبلية ولا بعدية، لكن إن كان سيصلي ذاك في المصلى فهذا يصلي ويجلس ولا يصلي، لكن لو كان سيصلي في المسجد يبقى إذا دخل ركع ركعتين ماذا؟ تحية المسجد، تحية أبي قتادة في الصعيد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم.
قال: وقد خاب من افترى، رواه أحمد وغيره.
نعم. في لا يعلمهم، لو خشي يعلمهم أحسن. نعم. لو رأك الناس وأنت يقتدى بك إذا دخلت جلست فسيجلسون ولا يصلون. نعم. لكن علموا أحسن، إذا خشيت أن يفهم الناس أن هذه السنة قبلية فعلموا أحسن. نعم.
قال: ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.
نعم. يبقى هذه مسألة، هل صلاة العيدين يشرع لهما أذان الإقامة؟ الجواب لماذا؟ لعدم ورود ذلك. طب هل يشرع لهما النداء بالصلاة جامعة؟ لا، لعدم ورود ذلك. والصلوات التي يشرع فيها الجماعة من جهة النداء إليه وعدم النداء على أقسام. الصلوات الخمس القسم الأول، وهذه ينادى لها بالأذان ويقام لها بالإقامة. يبقى الأذان هذا خاص بالصلاة الخمس ولا يتعدى الصلاة الخمس. واحد. اثنان، صلوات ينادى لها بالصلاة جامعة، وهي الصلوات التي تكون فيها الجماعة طارئة كالكسوف والاستسقاء وغير ذلك. ثلاثة، الصلوات التي لا يشرع لها لا الأذان ولا النداء بالصلاة جامعة، وهي المعتاد الاجتماع لها وليس من الصلاة الخمس كالعيدين. واضح إخواني؟ أحد يعيد التقسيم على، يبقى عندنا أذان وإقامة، عندنا نداء بالصلاة جامعة، عندنا لا أذان ولا إقامة. ها؟ نعم. نعم. ولا هكذا كان النبي. النبي صلى كم عيدا؟ شوف صلاة العيد فرض في العام الثاني، اضرب اثنين في تسعة، اثنين في عشرة، يعني قرابة 20 أو 20 صلاة عيد، ومع ذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لشيء من ذلك أو أمر بالإقامة. نعم.
قال حفظ الله تعالى: ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست تكبيرات، وتكبيرة الإحرام ركن ولا بد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سنة. ثم يفتتح بعدها، لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد الست، ثم يتعوذ عقب التكبيرة السادسة لأن التعوذ للقراءة فيكون عندها ثم يقرأ. ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، وإسناده حسن.
طبعا 5 في الآخرة غير تكبيرة الانتقال، لأن تكبيرة الانتقال ليست من تكبيرات الركعة. يبقى ما نقول 5 في الآخرة ليس تكبير الانتقال من الآخرة. نعم. و7 في الأولى، وهي 6 مع تكبيرة الإحرام. نعم.
قال: وروي غير ذلك في عدد التكبيرات. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز، ويرفع يديه في كل تكبيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، ويسن أن يقول بين كل تكبيرتين.
هذه السنة، أن يرفع يديه مع التكبيرات، سواء كان في صلاة العيدين أو في صلاة الجنازة. صلاة العيدين أو في صلاة الجنازة، في تكبيرة الإحرام وفي ما سواه. وقد ورد عن ابن عباس وابن عمر رفع اليدين ولا يعلم لهما مخالف. نعم.
قال: ويسن أن يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قولا وفعلا. وقال حذيفة: صدق أبو عبد الرحمن، وإن أتى بذكر غير هذا فلا بأس، لأنه ليس فيه ذكر معين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. قال: وإن شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين وهو الأقل، وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة سقط، لأنه سنة فات محلها. وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعد،
يعني وده حاصل، ممكن هو في التكبيرات ركعة ثانية يسوء يقرأ افتحهم وصلت، وده وارد
طيب تذكر وهو يقرأ الفاتحة ماذا يصنع؟ هل يرجع التكبيرات؟ لا ما يرجع التكبيرات، هذه سنة، فما يخرج من الركن إلى أسفل. إيه؟ أول إيه؟ الله أكبر. كيف يعني أقصد قرأ فيها شيئا؟ ما هو بسم الله تفسير فيكبر عادي ما في مشكلة، لكن بدأ الحمد لله رب العالمين، إذا قرأ الحمد لله رب العالمين لا يرجع، لا فرق بين آية وآيتين وثلاثة وأربعة وخمسة.
قال حفظه الله تعالى: وكذلك إذ إن أدرك المأموم الإمام بعد ما شرع في القراءة ولم يأتي بالتكبيرات الزوائد أو أدركه راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يشتغل بقضاء التكبير،
لكن قام إلى ركعة ثانية فقرأ الصورة ثم ركع. حصل سنتين ثلاثة كانت في الصلاة في التلفاز، صلاة في التلفاز الرسمية، قام في الركعة الثانية فقرأ صورة ورك وعدت على كده، وطلع بقى ايه الفقهاء النت كل ما يدل ايه بدل داي قراءة الفتحة مشروط لعند الأحناف ما أدري، وبدأوا ايه يجيبوا أي حاجة وخلاص. نعم، والواجب ونقول هذه الصلاة قد بطلت لمن عالي. نعم نعم، ولهذا لو قرأ في ركعة ثانية صورة ثم تذكر يأتي بالفتح ليه هيطلع بقى من السنة إلى ركن، مش من ركن إلى سنة يرجع، لا هذه يأخذ من السنة إلى ركن. نعم، ولو تذكر راكع أو ساجد يعني لو تذكر مثلا وكذا يرجع برضه. طيب بعد ما فرغ من صلاته يأتي بركعة جاتورك. نعم ليه ها ماشي ورجع ايه ما في مشكلة، يعني لو انه في الركعة الاولى قرأ الغاشية بدأ يعني هل اتاك حديث الغاشية وجون يومئذ خاشع سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق وسوى الذي يعني يظهر انه لا اشكال في ذلك تحقيقا للسنة. نعم، فهو انتقال من انتقال الى السنة. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وصلاة العيد ركعتان يجهر الإمام فيهما بالقراءة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. رواه الدارقطني.
جميع الصلوات التي يصلى على الجماعة نهارا يجهر فيها، فالعيدان والاستسقاء والكسوف جميع الصلوات التي تصلى بالنهار والجماعة يشرع لها الجهر. نعم،
قال: وقد أجمع العلماء على ذلك ونقله الخلف عن السلف واستمر عمل المسلمين عليه، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية، لقول سمرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد، أو يقرأ في الركعة الأولى بقاف وفي الثانية باقتربت، ولما في صحيح مسلم.
إذن لاحظوا الأعلى والغاشية مشترك بين الجمعة والعيدين وكذا. طيب وقاف واقتربت خاصة بالعيدين، هذه تكون في العيدين لما تكون الجمعة، والجمعة والموافقون في الجمعة رجعوا هذه. احنا عندنا قراءة فيها مشترك وفيها المختص، المشترك الغاشية الأعلى والغاشية دي بين العيدين وبين الايه وبين الجمعة، اقتربت وقاف يختص بها العيدان، الجمعة المنافقون يختص بها ايه الجمعة. نعم،
قال حفظه الله تعالى: مما في صحيح مسلم والسنن وغيرهما انه قال لما في صحيح مسلم والسنن وغيرهما انه صلى الله عليه وغيرها ان النبي انه صلى الله عليه وسلم كان يقرا بقاف اقترب. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: مهما قرا به جاز، كما تجوز القراءه في نحو
جواز غير المسنون، جواز اي قراءه
تجزئ أي إخراج ده بالنسبة للجواز، لكن إحنا نبحث عن السنة. نعم.
كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إن قرأ قاف واقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا، وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار بالصور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد والقصص الأنبياء مع أممهم، وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم، وما حل بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن بهم وصدقهم، وما لهم من النجاة والعافية. انتهى. قال فإذا سلم من الصلاة خطب خطوتين يجلس بينهما، لما روى عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، رواه الشافعي. ولابن ماجة عن جابر خطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام. وفي الصحيح وغيرهما بدأ بالصلاة قبل
يعني الخطبة. هذا كان يكون حجة ظاهرة جدا في خطبتين، ولكن ضعيف. هذا حجة خطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام. نعم.
قال وفي الصحيح وغيره بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته الحديث، ولمسلم ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر ويبين لهم أحكامها من حيث
وهذا مذهب الأربعة وجمهور أهل العلم أن العيدين الخطبة بالنسبة للعزين خطبتان وليس خطبة واحدة، وأننا نبدأ فيهما بالتكبير نبدأ بالتكبير ونصلي بخطبتين لا نقتصر على خطبة واحدة، والقول بخطبة واحدة أو القول بدأ بالحق قول خلاف المنقول عن صدر هذه الأمة. نعم.
قال وحثهم في خطبة عيد الفطر على
نعم.
قال ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر ويبين لهم أحكامها من حيث مقدارها ووقت إخراجها ونوع المخرج فيها، ويراقبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية ويبين لهم أحكامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها. وهكذا ينبغي الخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات، فيبين للناس ما يحتاجون إلى بيانه في كل وقت بحسبه بعد الوصية بتقوى الله والوعظ والتذكير، لا سيما في هذه المجامع العظيمة والمناسبات الكريمة، فإنه ينبغي أن تضمن الخطبة ما يفيد المستمع ويذكر الغافل ويعلم الجاهل. وينبغي حضور النساء لصلاة العيد كما سبق بيانه، وينبغي أن توجه إليهن موعظة خاصة ضمن خطبة العيد، لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه لم يسمع النساء أتاهن فوعظهن وحثهن على الصدقة.
لكن طبعا الآن المرأة تسمع، فالأولى أنك تجعل في خطبة العيدين نصيحة خاصة أيضا لهم، من جملة النصائح تجعل نصيحة خاصة به تقوى الله عز وجل بالحجاب الشرعي وطاعة الزوج والاهتمام بتربية الأبناء. نعم.
قال وهكذا ينبغي أن يكون للنساء نصيب من موضوع خطبة العيد لحاجتهن إلى ذلك واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها حتى يفارق المصلى، لقول ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها. وقال الزهري لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. وكان ابن مسعود رضي الله وحذيفة رضي الله عنهما ينهيان الناس عن الصلاة قبلها، فإذا رجع إلى منزله فلا بأس أن يصلي فيه، لما روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى منزله من العيد صلى ركعتين. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها بأن يصليها ركعتين بتكبيراتها الزوائد، لأن القضاء يحكي الأداء. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا فاتته ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى، وإن جاء والإمام يخطب جلس لاستماع الخطبة، فإذا انتهت صلاة.
إذا أدرك مع الإمام الركعة الثانية هيكبر فيها إيه؟ يعني جاء مع الإمام في الركعة الثانية هيكبر معه خمسا ولا يزيد تكبيرتين؟ طب الإمام خمسة، طب وبعدين والركعة بقى الثانية ولا خمسة؟ ها؟ سبعة. ها؟ طيب وعليه عليه السلام، يعني هنجيب في الثانية كم؟ خمسة. واللي أضرف مع الإمام يجيب كم؟
خلاص يتم الدرس، صلى صلى فيها مطبوعا للإمام، فيأتي بالذي بعدها بخمسة تكبيرات وتسقط عنه ما أتى مع الإمام.
نعم. احنا عندنا مسألة اختلف فيها الفقهاء، وهي ما أدركه المأموم مع الإمام، هل هو أول صلاته ولا آخر صلاته؟ يعني إذا جئت أنت والإمام في الركعة الثالثة في المغرب، تمام؟ الآن هذه الأولى لك ولا الثالثة تبع الإمام؟ لأنها ثالثة الإمام وهي ترتب عليها. إن كانت الأولى لك وقد جلست فيها مع الإمام تشاوج، هتقوم تأتي بالثانية وتجلس وتأتي بالثالثة وتجلس. طيب لو أدركت مع الإمام هي الثالثة تبع الإمام، هتقوم تأتي بالأولى ولا تجلس وتأتي بالثانية وتجلس؟ وهذه مسألة اجتهادية بين العلماء. الصحيح أن ما أدركت مع الإمام هو أول صلاتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصل فصل وما فاتكم فأتم. طب وبناء عليه إذا أنا جئت إلى الإمام في الثانية في صلاة العيد، هذه الثانية تكون بالنسبة لإيه؟ قالوا لو الأولى فيها سبعة تكبيرات، هو كبر خمسة، الثانية فيها خمس، هأتي بالخمسة، لا إشكال في الثانية، أتي بالخمسة على اعتبار أنها الثانية والثانية فيها خمسة. الأولى بقى هل أنا آتي بالسبع على اعتبار الأولى فيها سبع ولا خمس على اعتبار متابعة الإمام ولا أزيد على الإمام، ويكون المسقوط عني من تكبيرتين العذر كما سقط عني الترتيب العذر، وكما زدت جلسة في المغرب لعذر أربعة، أنا ممكن في المغرب أجلس أربعة جلسات، أدرك مع الإمام التشهد الأوسط ومع الإمام الثالثة بجلسة يبقى اثنين، وهم أجيب الثانية ثلاثة وهم أجيب الثالثة أربعة، يعني مع أن أنها ثلاث ركعات لكن أنا أجلس كم؟ أربعة جلسة للمتابعة. ولهذا المتابعة تقدم على ما يلزمك، إذا كانت المتابعة رفعت عنك ركنا فكيف بسنة؟ في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ما جعل الإمام ليؤتمر فإذا كبر فكبر وإذا ركع إلى أن قال فكر الحديث، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون، فصلوا جلوسا أجمعون، يعني أنا أترك القيام عند قيام ركن في الصلاة من أجل المتابعة، يبقى لي أن أترك التكبيرتين للمتابعة من باب إيه؟ من باب أولى. نعم نعم. طيب في الجنائز أنت أدركت مع الإمام التكبيرة الثالثة، بناء على هذا تعمل إيه؟ تقرأ الفاتحة ولا تدعو؟ تقرأ الفاتحة، تمام. والرابعة هي الثانية بالنسبة لله صلى على النبي، ثم تكمل بقى صلاتك. إن كانت الجنازة قائمة ما رفعت تأتي بالذكر كله، وإذا كانت رفعت توالي بين التكبيرات وتأتي بأصل الذكر، يعني الله أكبر الله مغفر له، الله أكبر اللهم صل على محمد، وهكذا. نعم نعم. أدرك الركعة الثانية بالنسبة في القراءة هو الآن أتى الإمام بالغشي، تمام؟ هو إذا قام يأتي. الآن بالنسبة للمأموم في مسألة القراءة، القراءة بالنسبة للمأموم ليس عليه قراءة، بالنسبة للمأموم ليس عليه إلا الفاتحة. فلو قام يأتي، يأتي لا يلزمه الترتيب في هذا، بل يأتي بأي صورة أحسن، لأن الغاشية ترى التصبيق الأعلى. طب والغاشية بالصيغة الأعلى للإمام والمنفرد، إنما أنت مأموم فلهذا تأتي بأي صورة. نعم. لا يخالف زاد التكبيرات في غير محل، ليس متابع الإمام ما كبر. نعم. المتابعة المراد بها إنه ما كبر حتى سبيل. نعم.
قال حفظ الله تعالى: وإن جاء والإمام يخطب جلس لاستماع الخطبة، فإن انتهت صلىها قضاء ولا بأس بقضائها منفردا.
يعني افترضنا أنه في يوم عيد قام من النوم وراح صلى العيد، على ما وصل كان الإمام أنهى صلاة العيد وبدأ في الخطبة، يعمل إيه؟ يصلي العيد ويجلس، ولا يحضر الخطبة وبعدين يصلي العيد بعد ذلك؟ هذا هو، يسمع خطبة ويفوت منها شيئا ويصلي العيد بعد ذلك، لأن وقتها إيه؟ واسع. نعم.
قال: ولا بأس بقضائها منفردا.
الجمعة، فإذا جاء دخل المسجد فليركع ركعتين حتى ولو كان الإمام إيه؟ يخطب. نعم.
قال: ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة. ويسن في العيدين التكبير المطلق، وهو الذي يتقيد، وهو الذي لا يتقيد بوقت، يرفع به صوته، وإلا الأنثى فلا تجهر، إلا الأنثى فلا تجهر به، ويكبر في ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة، لقوله:
الأنثى لا ترفع، يمشي في الشارع في الطرقات لا ترفع صوت، إنما يرفع رجله. ليه؟ لأن مبنى الأنثى على الستر، وإن كان صوتها ليس بعوض، لكن لم يرد حتى التلبية وحتى التكبير بالنسبة للحجاج، مع أن السنة أن الحج يعني يجتهد جدا في التكبير والتلبية، وقد جاء في الحديث: إنما الحج العج والثج، أي رفع الصوت بالتكبيرات التلبية والنحر، الثج يعني النحو ورق الدماء، والعج يعني رفع الصوت بيديه بالتكبيرات والتلبية. أما المرأة فلا، سبحان الله. وإذا كانت المرأة لا يسن لها رفع صوت التكبيرات والتلبية، أفيسن لها رفع صوت بالغناء أمام الرجال؟ سبحان الله. نعم. والخضوع بالقول.
قال حفظ الله تعالى: فيكبر في ليلتي العيدين وفي كل عشر في كل عشر ذي الحجة، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ويجهر به في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى، ويجهر به في الخروج إلى المصلى، لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وفي الصحيح: كنا نؤمر بإخراج الحيض فيكبرن بتكبيرهم، ولمسلم يكبرن مع الناس، فهو مستحب لما فيه من إظهار شعائر الإسلام. والتكبير في عيد الفطر آكد، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فهو في هذا العيد آكد لأن الله أمر به. ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد فيه، وهو التكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة، فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر ويكبرون، لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقول: الله أكبر الحديث، ويبتدئ التكبير المقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة.
لكن هذا ضعيف جدا فعلا، لأن التكبيرات المقيدة لم تثبت سنة مرفوعة، إنما هي وردت عن الصحابة، فيكون لها حكم المرفوع وليس لها في حديث. لهذا ليس عندنا دليل في التكبيرات هذه إلا تكبيرات الصحابة، تكبيرات مقيدة إلى تكبيرات الصحابة. يبقى عمل الصحابة كافٍ هذا، لأنه حكم مرفوع، لأنه محال أن الصحابة
رضوان الله عليهم يفعلون هذا التقييدات بدون رؤية للنبي. والعجب يا أخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم كم صلى النبي؟ يعني في عيد الفطر صلى 9 مرات سنين ولم يثبت عنه شيء مرفوع. حضران الآن استغلال هذه الفريدة واقتناص هذه الفريدة الثمينة جدا، ألا وهي مما أو من أكبر ما أشكل في الحديث المتوقف القبول. نحن بنقول مثلا زي أقوى مجدد هذا مثلا يقولون الكلام في إسناده في مقال ومحال أن يكون هذا من كلام النبي، لا نعرف من هذا ولا يروي أحد ضبط زي النبي تكلم بهذا ولا يروي أحد. مرت على الأمة قرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيه إن الله يجوز عرش، يضعف تمام. فهذا كيف يعني يقول؟ والأحاديث الأخرى زي حديث عمرو بن حزم يقول البعض يقول في إسناد كذا ولو كان صحيحا ومتواترا كيف لا يأتي بالإسناد الصحيح؟ كيف لا يأتي أثر مجاهد بالإسناد الصحيح النبي؟ كيف لا يأتي أثر عمرو بن حزم وعلى هذا القس بالإسناد الصحيح النبي؟ حضرنا هذا الجواب وأظن مفحم مفحم كيف النبي يصلي 10 سنوات عيد الأضحى ويكبر في كل عيد. شوف بقى من ماذا؟ من صلاة من صبح يوم عرفة إلى يعني التاسع العاشر 11 12 13 كل سنة 5 سنين في 10 أو في 9 45 ب50 يوم مش 50 صلاة ولا يأتينا إسناد واحد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم برفع ذلك الرجل رأيته سمعت الرجل ولا يأتينا إلا تكبيرات الصحابة. أظن هذا لو أنت قعدت 10,000 سنة عشان ترد على هذه ما تستطيع 10,000 سنة ما تستطيع. يبقى لا تشكك إذا نقل في الأمة التواتر ولو لم يكن هذا الطريق إلا طريق واحد متكلم فيه، لأن الطريق الواحد هذا ليس هو معتمد القبول وعدم بل المروي لا زالت الأمة تتنقله بهذا الإسناد مما يدل على أنه متواتر في الأمة قبل أن يوضع في الدواوين بهذا الإسناد، ده متواتر. فمسألة يعني كيف يكون هذا في يقوله النبي ومع ذلك ما يصلنا مثل الصحيح ما وعلى هذا القس أعمالك أقول لك شيء البداء بالتكبيرات في خطبة العيد ما في حزمة إنما كلها هي ماذا المنقولات عن صدر الأمة من التابعين وما فيها حد مرة. طب النبي بقى مع الخطبة هنضيف إلى عيد الأضحى عيد الفطر تمام يعني 20 عيدا أو 18 عيدا ومع ذلك لم ينقل أحد من الصحابة أن النبي كان يبدأ التكبير ومع ذلك هذه التكبيرات منقولة عن سلف الأمة وصدق الأمة كما في أثر عبيد الله بن عبد الله بن عبد تخيلوا ولم يرد في حديث مرفوع. يبقى عندنا التكبيرات المخيرة وعندنا ماذا؟ وعندنا التكبيرات في العلم. طيب خذ كمان خطبة العيدين خطبة ولم يرفع أحد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع 20 عيدا يصليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقل أحد الخطبتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مسائل كثيرة وكثيرة جدا أن لم تنقل عن النبي لكن المقطوع به أن النبي فعله ولهذا نقول لها حكم المرفوع لها حكم المرفوع ولم يرد مرفوع. يعني شوف سبحان الله أنا مثلا معكم أنتم ممكن الشيء اللي افعله قد تنقلنا جميعا عنه مثلا يعني تمام اي شيء فعله فما باله بقى النبي والصحابه. ومع ذلك من الحكم سبحان الله انه ما ينقذك في الامه بشيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم مما قد يشك فيه لكن عام الامه لا شك فيه وهو ان هذا لحكم الله. نعم.
قال حفظه الله شيخنا ذكر هنا أن التكبير هذا يعني يفهم من كلام الشيخ أنه لا يكون إلا مع الجماعة فقط. الشيخ قال والتكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة.
فين؟
في جماعة.
فين فين الموضوع هذا كله؟
ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد فيه وهو التكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة.
نعم.
هل لو كان يصلي منفرد لا يكبر؟
الذي يظهر أنه يكبر منفرد يكبر والجماعة تكبر. نعم.
قال حفظ الله تعالى وابتدأ التكبير المقير بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما المحرم فيبتدأ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. روى الدرقطني عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات. وفي لفظ كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر.
هذا أيضا ضعيف. حديث الدرقطني عن جابر كان النبي يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر هذا إيه؟ هذا ضعيف. نعم.
قال ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو الراجح وعليه العمل في الأمصار. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة لما في السنن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر لله.
ما معنى وكون أيام أكل وشرب وذكر الله؟ يعني نقصد من الأكل نحضر نأكل سبع مرات مثلا في اليوم لأن أيام أكل وشرب. نعم. لا نصوم فيها. نعم أيام أكل وشرب يعني ليست أيام الصيام ولم يستثنى في الصيام أيام التشريق إلا من كان حاجا ولزم هدي ولم يجده أو ثمنه ولم يستطع صيام ثلاث أيام قبل الحج فإنه يصوم ثلاث أيام. هذا المستثنى الوحيد بس هذا في التشريق ليس في الأرض ليس في يوم الحج هذا في التشريق. نعم. خلاص الله يغفر له إن شاء الله إذا كان جاهلا ما فيش كده يعني تقول إنه صام 13 كأيام البيض 13 يعني ولا صام أيام التشريق مثل 11 12 3 أي كان طالما إنه جاهل معذور. نعم.
قال حفظ الله قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكون المحرم يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة ووقت رمي جمرة العقبة المسنون ضحى يوم النحر فكان المحرم فيه كالمحل فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فلا يبتدئ التكبير إلا بعد صلاة الظهر أيضا عاملا على الغالب. انتهى. قال حفظ الله تعالى وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولا بأس بتهنئة.
ولو قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا في الأولى لا بأس ولو قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير لا بأس. نعم. نعم. لو قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا هذا لا بأس لكن الصلاة لم ترد الصلاة على النبي في التكبيرات لم ترد وأزواجه وكذا وسريته وكذا لم ترد لكن لو أنه قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لأنه ورد التكبير. فنقول الأولى أن تتصحى الوالد، ولو زدت جائز. أما اللهم صل على محمد وهو جمع بين الصلاة والتكبير هذا لم يرد. نعم لا الشافعي ورد عنه زيادة في التكبير بس. نعم نعم أخرى الجماعي يعني في الجماعي لا يرفع صوته ولا يعمد إلى الاتفاق، لكن لو وقع موافقة لا بأس. يعني طبيعي لو إحنا في المسجد مثلا 500 وكل يرفع صوت التكبير أكيد بعض الجماعة بيوفق بعضه بعضا. نعم لا يعلمه يعلمه أحسن بدل ما يؤدي إسراعه إلى أن العوام يتركون. لا يعلمه ويا جماعة كل كم بناس بصوت مرتفع.
قال حفظ الله تعالى ولباس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بأن يقول لغيره تقبل الله منا ومنكم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وقد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره انتهى. والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور. وقال الإمام أحمد
يعني لا أبتدأ يعني في العيدين لا بأس تقول تقبل الله منا ومنك. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أبتدئ به فإن ابتدأني أحد أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، ولا بأس بالمصافحة في التهنئة والله تعالى أعلم.
ورد عن الصحابة ورد عن السلف فالأمر ذلك واسع، فإنسان يعمل إلى التهنئة ما فيش كبير إن شاء الله. طيب قدر هذا.